برهان آخر وهو المعروف بالأسد الأخصر للفارابي، أنه إذ كان ما من واحد من أحد السلسلة الذاهبة بالترتيب بالفعل لا إلى نهايته. حاصل هذا البرهان الثاني هذا أنه كان بحثنا في أن التسلسل من حيث العلل محال، والتسلسل من حيث الحلل لا يوجد في الخارج. ذكرنا برهانين إلى الآن، برهان الأول هو البرهان الذي ذكره المصنف، والبرهان الثاني هو البرهان الذي كان منسوبا إلى الشيخ الرئيس في الشفاء المعروف ببرهان الوسطي والطرف. برهان الثالث هو برهان الذي معروف بالبرهان الأسد والأخصر، أخصر بالنسبة إلى برهان الشيخ، وأسد أيضا بالنسبة إلى برهان الشيخ في الشفاء، يعني أسد بالنسبة إلى الإشكالات وأقل ما يرد عليه من الإشكال. خب نأتي ونبين هذا البرهان. هذا البرهان قد يبين بوجهين، ولكن الوجه الذي هو أوفق بعبارة الفارابي حسب ما نقلها صدر المتألهين في الأسفار نذكره، بعد ذلك لعله نشير إلى الوجه الآخر في تفسير هذا البرهان. نقول مختصر، نعم، المقصود من هذا البرهان هذا أنه نحن لو فرضنا هناك سلسلة موجودة ذاهبة بالترتيب بالفعل إلى العلل، أما إلى علل ما لا نهاية لها وغير محدودة. خب مقتضى هذه السلسلة ماذا؟ أن كل علة تقوم وتوجد بعلة قبلها ووراءها، وتلك بعلة أخرى، وتلك بعلة أخرى، هذا مقتضى التسلسل. إذن الآن في هذا التسلسل ماذا عندنا؟ عندنا وحدات، كل واحد من آحاد السلسلة موجود يكون قائما بالوجود الذي قبله، صحيح؟ وذاك الذي قبله أيضا واحد آخر من السلسلة، وجزء آخر من أجزاء هذه سلسلة العلل أيضا قائم بموجود آخر قبله. خب بناء على هذا، هذه الوحدات أو هذه الأجزاء السلسلة كل واحد منها مشترك مع الآخر أو مع الآخرين في هذا الحكم، أنه موجود بما قبله لأنه معلول له، وما قبله أيضا موجود بما قبله لأنه معلول لما قبله، وهكذا. إذن هذا الحكم مشترك في كل هذه الوحدات، فكل واحد من أجزاء هذه السلسلة أو من وحدات هذه السلسلة معلول لما قبله، وذاك معلول لما قبله، يعني له علة وذاك له علة وذاك له علة، لسه من عبر بالمعلول لأنه قد يتوهم فيه السلسلة في جانب المعلول، نعبر بالعلل، وهذا له علة وعلته لها علة وعلتها له لها علة، وهكذا. خب هذا الحكم بلا شك مرتب على كل هذه الوحدات بلا فرق بين هذه العلة والعلة العاشرة أو الخامس عشر أو العشرين إلى ما لا نهاية له. خب إذا كانت هذه السلسلة حسب فرض التسلسل لا تصل إلى حد ولا تتم بعلة لا يوجد وراءها شيء آخر الذي احنا نحن نعتقد هو الواجب تعالى، إذا لو فرضنا أن السلسلة لا تنتهي إلى الواجب، لأن الكلام في التسلسل والتسلسل مقتضى عدم النهاية. خب بناء على هذا، هذه الوحدات إذا فرضنا كل واحدة منها موجودة بوجود ما قبلها وذاك بوجود ما قبله وهكذا، ولا تنتهي السلسلة والوحدات إلى وجود لا يكون قبله وجود آخر، خب معناته أن هذه السلسلة لا توجد. لماذا؟ لأنه كلما نفرض وجود آخر نفرض قبله أيضا وجودا آخر، لأنه فرض التسلسل هذا. إذن وين نصل إلى وجود لا وجود قبله حتى نقول أنه علة العلل لهذه السلسلة؟ فبداهة العقل، والعقل قاضي بالبداهة أنه لو كانت هذه الوحدات كلها مشتركة في هذه الصفة التكوينية، كل واحدة منها موجودة بعلة لها، وعلتها موجودة بعلة لها، وهكذا، ولا تنقطع ولا تصل إلى علة ليس فوقها علة، يعني هذه السلسلة لا توجد. لماذا؟ لأنها دائما تبقى على الفرض. هذه العلة لها علة، وتلك العلة لها علة، وتلك العلة لها علة. إذا لم ينقطع السؤال ولم نصل إلى علة لا يوجد فوقها علة، لم توجد هذه العلل، لأن كلها تعليق وكلها فرض. نفرض هذه العلة وراءها علة ثانية، وراء الثانية ثالثة، وراء الثالثة رابعة، إلى ما لا نهاية له. إذن فأين هذه العلل وكيف وجدت هذه العلل؟ لأنه لم نصل إلى العلة التي أعطت الوجود لهذه سلسلة. إذن العقل بالضرورة وبالبداهة مع التأمل في حقيقة هذه الوحدات ليلتفت إلى أن هذه الوحدات وجودها وجود تعلقي، وجودها وجود قائم بالغير. إذن ما لم ينتهي وجود هذه الوحدات إلى وجود مستقل، لا توجد هذه الوحدات، فلا بد من الإذعان بالانقطاع وبالحد وبالنهاية، وتلك النهاية أو ذاك الحد هو الواجب الذي ليس وراءه إلا. وإلا هذه الوحدات وحدات متعلقة بعضها ببعض إلى ما لا نهاية له. بالنتيجة هذه الوحدات ما دام متعلقة بعضها ببعض إلى ما لا نهاية له، كيف وجدت؟ كلها متعلقة بعضها ببعض، وذاك البعض ببعض آخر. هذا معناته أنه بعد لم تصل هذه الوحدات إلى حيز الوجود. إذا أردنا أن نوصلها إلى حيز الوجود، لابد أن نقول أن هذه الوحدات ولو مليارات وحدات، ولو أنها في أعداد كبيرة وعظيمة، ولكن بالأخير وصلت إلى علة أوجدتها، تلك العلة لا يوجد وراءها شيء آخر. أما إذا فرضنا أن تلك العلة وراءها شيء آخر، أيضا مع ذلك نقول لماذا وجدت، وتلك كيف وجدت، وتلك كيف وجدت، إلى ما لا نهاية له. إذن بالنتيجة هذه الوحدات لا تأتي إلى حيز الوجود. ولهذا قالوا أن هذا البرهان أسد وأخصر. أولا مختصر، ما يحتاج إلى تلك المقدمة المفصلة للشيخ الرئيس، وإضافة إلى أنه أسد لأنه من نفس الدقة والتعمق في حقيقة هذه أجزاء السلسلة نستظهر أنه لا بد من التوقف في حد، وإلا هذه السلسلة لا توجد في الخارج، لأن هذه السلسلة كيانها ونظامها الوجودات المتعاقبة والمترتبة، وما دام لم تصل إلى وجود غير مرتب على غيره لا توجد، تبقى دائما في حالة التعليق والترتب بدون موقف وبدون وقفة، ولهذا لا توجد، تبقى في حيز الفرض فقط، وأنها صرف الفرض لا وجود لها في الخارج. برهان آخر وهو المعروف بالأسد الأخصر للفارابي، أنه إذ كان ما من واحد من آحاد السلسلة الذاهبة بالترتيب بالفعل، يعني الموجودة بالفعل هذه الأجزاء لا إلى نهاية، يعني إذا كان هكذا، ولكن ما دام هذه السلسلة فرضناها سلسلة وجودية، كلامنا أن التسلسل في الوجود الخارجي محال، هم كلامنا في الوجود الذهني، خب نقول ما دام فرضنا هذه السلسلة بالترتيب ذاهبة إلى ما لا نهاية له، خب نقول إذ كان ما من واحد إلا وهو كالواحد، يعني شنو إلا هو كالواحد؟ كالواحد في أنه ليس يوجد إلا ويوجد آخر وراءه من قبله، لأن جميع هذه الوحدات مشتركة في هذا الحكم، فإن جميعها مترتبة ومتعاقبة، فكل واحدة تضع يدك عليها تقول أنها متوقفة على علة أخرى، صحيح؟ كانت الآحاد اللامتناهية بأسرها يعني بجميعها يصدق عليها أنها لا تدخل في الوجود. لماذا لا تدخل في الوجود؟ لأن كلها وجوداتها تعليقية معلقة على علة قبلها، وتلك معلقة على علة قبلها، وهكذا لا تدخل في الوجود ما لم يكن شيء من ورائها موجودا من قبل، لأن وجوداتها وجودات تعليقية. إذن هذه الواحدة مثلا الوحدة العاشرة ما توجد إلا من وراء الوحدة الواحدة عشر، والواحدة عشر لا توجد إلا من وراء الثانية عشر، وهكذا وهكذا. إذن كلها معلقة. إذا فرضنا أن هذه السلسلة لا نهاية لها، يعني بقينا كل في التعليق ولا توجد هذه الوحدات في الخارج. فإذا بداهة العقل قاضية بأنه، هذه العبارة لابد أن نصححها، ما لم يوجد في تلك السلسلة شيء لم يوجد شيء قبله، لا يوجد شيء ما بعده. يعني إذا واقعا في هذه السلسلة لم نصل إلى علة ليس وراءها علة أخرى، معناته أن هذه الوحدات السلسلة كلها وقعت وبقيت في حيز الفار ومجرد التصور، لا وجود لها في الخارج. فإذا بداهة العقل قاضية بأنه ما لم يوجد في تلك السلسلة شيء، ذلك الشيء ما هو؟ لم يوجد شيء قبله، يعني هو علة ليس ورائها علة أخرى، لا يوجد شيء ما بعده، يعني بعد ذلك الشيء. لماذا؟ لأن هذه السلسلة كلها سلسلة تعلقية وتعليقية. إذن إذا لم ننقطع ولم نصل إلى علة ليس وراءها علة، كيف نحكم بأن هذه الوحدات موجودة في الخارج؟ وهناك حجج أخرى أقيمت على استحالة التسلسل لا يخلو أكثرها من مناقشة، ولذلك قطعنا النظر عنها. بقي ثلاث تنبيهات في آخر هذا البحث. تنبيه الأول هو التنبيه الذي فيها إشارة إلى إشكال المحقق الداماد. محقق الداماد هو أستاذ صدر المتألهين في العرفان، وصدر المتألهين يذكر آراءه وأقواله في الأسفار، ولكن مع احترام خاص للمحقق الداماد رحمة الله عليه. محقق الداماد قال أنه معيار الحكم بالاستحالة في جميع البراهين التي ذكرت لاستحالة التسلسل هو أن هناك شرطان من شروط التسلسل متوفران في المورد. الشرط الأول هو أنه وحدات التسلسل ترتبية وتعاقبية، يعني نسبة بينها نسبة العلية والمعلولية. والشرط الثاني أنها مجتمعة في الوجود بالفعل. أما إذا فرضنا أنها ليست مجتمعة في الوجود بالفعل، لا يلزم منه تسلسل المحال. بناء على هذا قال أن الاجتماع بالفعل بين الوحدات في الوجود لا يتحقق إلا في سلسلة العلل، أما في سلسلة المعاليل لا يمكن الجمع بين الوحدات في الوجود بالفعل. ولهذا كل ما ذكر من برهان على استحالة التسلسل يثبت فقط استحالة التسلسل من جانب العلل، لا استحالة التسلسل من جانب المعلول. صحيح نحن حسب كلامنا السابق كان محل كلامنا في استحالة التسلسل في العلل، ولكن أشرنا أن البرهان الأول وبرهان الثاني قد يقال أنهما يشملان أيضا استحالة التسلسل في جانب العلل وأيضا في جانب المعلول، لا فرق بينهما، المحال محال من الطرفين لا فقط من طرف واحد. خب لماذا فرق بين هاتين السلسلتين؟ قال أن اجتماع الوحدات السلسلة بالفعل في الوجود في سلسلة العلل موجود، ولكن في سلسلة المعاليل ما موجود هذا الشرط، ولذلك استحالة التسلسل تثبت فقط في العلل دون المعاليل. لماذا؟ قال باعتبار أنه نحن مثلا إذا قلنا أنه هذا الكتاب معلول وله علة ولعلته علة ولعلتها علة إلى ما لا نهاية له، هذا الكتاب الموجود الآن الذي صار هو مبدأ السلسلة، هذا الكتاب معلول لجميع علله أم لا؟ نعم، فكل علة نفرضها في طريق علل الكتاب موجودة مع الكتاب. لماذا؟ لأن المعلول لا يوجد إلا بعد علته التامة، فجميع العلل الموجودة في سلسلة علل إيجاد الكتاب كلها موجودة في بدء السلسلة وهو وجود المعلول ووجود الكتاب. أما إذا كانت السلسلة في جانب المعاليل، في جانب المعاليل ملازم أن المعلولات المتنازلة تكون موجودة في مرتبة العلة. مثلا نحن نقول أن هذا الكتاب علة لإيجاد هذا الشيء، وهذا الشيء علة لإيجاد شيء آخر، يعني له معلول آخر، وذاك المعلول أيضا له معلول آخر. خب المعاليل التي تتنازل عن الكتاب، الكتاب مو بداية السلسلة، تلك المعاليل موجودة في الكتاب؟ لا ما موجودة، لأنه ملازم أن المعاليل المتنازلة تكون موجودة في العلل المتصاعدة. العلل المتصاعدة جميعها مجتمعة في المعلول لها، أما المعاليل المتنازلة موجودة في العلة لها في بدء السلسلة، مثلا الكتاب إذا كان هو العلة الأولى أو المعلول الأول الذي فرضناه، لا، لأن الكتاب مثلا معلول زيد باب المثال، وزيد معلول عامر، وعامر معمول بكر، ولكن هل أن بكر وعامر موجود في زيد أو في الكتاب؟ لا، لأنهما معلول المعلول المعلول، ما له علاقة بهذه العلة. نعم المعلول لا بد في اعتبار العلة التامة فيه، والعلة التامة تشمل جميع سلسلة العلل التي لها تأثير في إيجاد هذا المعلول. إذا لاحظنا الكتاب بالنسبة إلى علله فإن جميع العلل الموجودة في سلسلة إيجاد الكتاب موجودة مع فرض وجود الكتاب، لأن الكتاب معلول لتلك العلل. أما إذا فرضنا سلسلة المعاليل فإن جميع وحدات سلسلة المعاليل ما موجودة بالفعل لهذا الأول وهو الكتاب الذي هو المعلول الأول مثلا، ولذلك قال أن شرط اجتماع وحدات السلسلة في الوجود بالفعل يتحقق في سلسلة العلل بالنسبة إلى بدء السلسلة وبداية السلسلة وهو المعلول الأول أو العلة الأولى بتعبير آخر. أما بالنسبة إلى سلسلة المعاليل لا، فإنه لا يلزم من فرض وجود جميع المعاليل بالفعل في بداية السلسلة وفي المعلول الأول، لا ملازمة بين تلك الوجودات، ولهذا شرط اجتماع الوحدات في الوجود بالفعل في سلسلة المعاليل ما موجود. هذا حاصل كلام
في سلسلة العلل موجود، أما في سلسلة المعاليل ما موجود،
أي ما موجود باعتبار أن هذا معلول الأول. كتاب مثلا علة لزيد باب المثال، زيد معلول له، خب وزيد له معلول آخر وهو عامر، وعامر له معلول آخر وهو بكر، خب فهل يجب أن بكر وعمر يكونوا موجودين مع زيد؟ لا، موجودين مع الكتاب؟ لا ملازم، لأن المعالل المتنازلة ليس لها تأثير في العلل المتصاعدة. تنبيه. قال بعضهم وهو المحقق الدامات صاحب القبسات أستاذ صدر المتألهين أن معيار الحكم بالاستحالة في كل من البراهين التي أقيمت على استحالة التسلسل هو استجماع الشرطي شرطي الترتب، يعني النسبة بين الوحدات العلية والمعلولية، هو الاجتماع في الوجود بالفعل في جهة لا نهاية، يعني في جهة التي فرضنا فيها عدم التناهي، ومقتضاها يعني ومقتضى هذه الاستحالة استحالة التسلسل في العلل في جهة التصاعد، بأن تترتب العلل إلى ما لا نهاية له لا في جهة التنازل، بأن يترتب معلول على علته ثم معلول المعلول على المعلول وهكذا إلى غير النهاية. خب لماذا نفصل نبين ما الفرق بين سلسلة العلل وسلسلة المعاليل؟ والفرق بين الأمرين، يعني بين السلسلة في العلل والسلسلة في المعاليل، أن العلل مجتمعة في مرتبة وجود المعلول ومحيطة بوجود المعلول، لأن العلل بأجمعها أجزاء العلة التامة لإيجاد المعلول، وإذا فرضنا المعلول موجودا إذن جميع العلل التي كانت في سلسلة وجوده موجودة بلا شك. وتقدم العلل على وجود المعلول إنما هو بضرب من التحليل، يعني بضرب من التحليل العقلي، هذا التقدم تقدم رتبي، وإلا في الوجود الخارجي لا يوجد تقدم، المعلول موجود مع علته في زمان واحد، هذا كله بحسب التحليل العقلي. خب هذا في العلل، بخلاف المعلولات فإنها ليست في مرتبة عللها موجودة، لأن كل معلول يوجد بعد مرتبة علته، إذن هذا المعلول الأول لا ينبغي أن نفرض معه وجود جميع المعلولات التي بعده يتأتي. فذهاب السلسلة متصاعدة يستلزم اجتماع العلل المترتبة بوجوداتها بالفعل في مرتبة المعلول الذي تبدأ منه السلسلة، مثلا مثل ما فرضنا أنه من الكتاب نشرع إلى علله، بخلاف ذهاب السلسلة متنازلة فإن المعلولات المترتبة المتنازلة لا تجتمع على العلة الأولى التي تبدأ منها السلسلة. مثلا الكتاب إذا كانت هي العلة الأولى ولها معلول ولمعلوله معلول وذاك معلول آخر، تلك المعلولات مجتمعة مع الكتاب؟ لا، في مرتبة الكتاب لا، لأن المعالي ليست في مرتبة عللها.
كله معلول، كله علة.
شلون كله علة؟
المعلول لا يكون معلول لآخر وإنما يكون علة
إلا له والآخر أيضا إلا للآخر وذاك إلا للآخر. إذا لاحظنا السلسلة من المعلول إلى علله، خب العلل كلها موجودة في مرتبة المعلول، أما إذا لاحظنا السلسلة من هذه العلة إلى معاليلها، خب المعاليل العلة ما موجودة في مرتبة العلة، إذن استجماع الأجزاء والوحدات في الوجود بالفعل في سلسلة المعاليل هذا الاستجماع ما موجود، وهذا الشرط ليس متوفرا. انتهى كلامه ملخصا. وأنت خبير، وأنت خبير، السيد العلامة يريد رد كلام المحقق الدامات، لماذا لم يذكر رد صدر المتألهين؟ خب صدر المتألهين ذكر هذا الكلام في الأسفار. المحقق السبزواري رحمة الله عليه صاحب المنظومة أشكل على صدر المتألهين، قال بأن صدر المتألهين ذكر كلام صاحب القبسات ولكن سكت عنه، ولماذا لم يناقشه؟ وذكر له وجها، قال ولعله تركه للمناقشة كان من باب التأدب، باعتبار أن محقق الدامات أستاذه كان، فما كان يحب أنه يرد عليه. فحكيم السبزواري في المنظومة ما أخذ حريته مناقش هذا الكلام، لأنه هو ليس تلميذ المحقق الدامات. سيد العلامة ماذا يقول؟ سيد العلامة يقول إحنا كلامنا تارة يقع في سلسلة العلل والمعاليل التامة، وتارة كلامنا يقع في سلسلة العلل والمعاليل الناقصة. يعني تارة نقول التسلسل محال في العلل التامة، وكذلك مع فرض العلل التامة محال في المعاليل. إذن لا فرق بين السلسلتين، لأن العلة التامة إذا كانت هي محط النظر في السلسلتين، العلة التامة كما أنها واجبة عند المعلول، المعلول أيضا واجب عند علته التامة. إذن إذا كان هذا الكتاب مثلا هو العلة الأولى ولها مثلا وله معلول ولمعلوله معلول، إذا لاحظنا في سلسلة المعاليل العلة التامة، خب كل علة تامة واجد للمعلول، وكل معلول يجب أن يكون موجودا عند العلة التامة. إذن لا فرق بين سلسلة العلل أو سلسلة المعالي. مضافا إلى أنه برهان الذي تقدم من الشيخ وبرهان الذي تقدم من الفارابي يشمل استحالة التسلسل في المعالي أيضا، لا فرق في ذلك، سواء قلنا أن السلسلة سلسلة العلل أو سلسلة المعالي، الاستحالة التي ذكرها الفارابي شاملة لكليهما. لماذا؟ لأنه هذه المعاليل مثل العلل أيضا وجودات تعلقية، وجودات تعليقية، ما دام لم ننته إلى حد وإلى قدر معين بحيث لا يوجد معلول وراء هذا المعلول، لا يمكن أن نقول هذه السلسلة وهذه الوحدات موجودة، وإلا كلها يصير فرض فقط. فقد نفرض وجود معلولات، كل معلول معلول للآخر وهو معلول للآخر، بدون أن نصل إلى حد نتوقف ونحكم بالوجود. برهان الفارابي يمكن أن يشمل سلسلة المعاليل، وإن كان ظاهر البرهان بل صريح البرهان حسب كلام صدر المتألهين أن البرهان ناظر إلى سلسلة العلل. أما برهان الشيخ كيف؟ برهان الشيخ كان هو برهان الوسط والطرف، وقلنا أنه ما يمكن أن نفرض وسطا بدون طرفين. هذا البرهان نعم بلا شك يشمل سلسلة المعاليل، لأنه سلسلة المعاليل المعاليل لم تعد وسط، خب ما يصير أنها وسط وليس لها طرف. ولهذا بعض المحشين على النهاية أشكلوا على سيد العلامة، قالوا أن كلامكم في برهان الشيخ تام، برهان الشيخ يشمل كلا سلسلتين أو كلتا السلسلتين، أما برهان الفارابي ناظر فقط إلى جانب سلسلة العلل، وشموله إلى سلسلة المعلول أو المعالي يحتاج إلى مؤونة، بل قد يقال أنه لا يشمل، لأنه كلامنا في الوجود والوجود لا يتحقق إلا بالعلة، أما في سلسلة المعاليل ملازم أن نفرض انقطاعا للمعاليل، وإن المعاليل مشت ما مشت إلى ما لا نهاية لها، المهم أن بدء السلسلة وهو العلة الأولى تكون موجودة، يكفي لإيجاد المعاليل غير متناهية. وأنت خبير بأن البرهانين المتقدمين المنقولين عن الشيخ والفارابي جاريان في صورتي التصاعد والتنازل جميعا، ولكن هذا لعله سهو من قلمه الشريف. برهان الشيخ نعم، برهان الفارابي ليس جاريا في الصورتين، ولهذا إذا نشيل كلام الفارابي ونخلي مكان المنقولين عن الشيخ والبرهان الأول الذي ذكرناه لعله يكون أولى. سواء كان برهان الأول ذكرناه أيضا مثل برهان الفارابي، لأنه كان وجود الرابط المتعلق بالوجود المستقل، وهذا يرجع إلى سلسلة العلل لا إلى سلسلة المعاليل. على أي حال هذا سهو من قلمه.
صعد في
العلل والتنازل في المعاليل.
التنازل في رأي الفارابي والصعد في رأي ابن سينا.
لا، التصاعد والتنازل كلاهما على رأي ابن سينا، التصاعد فقط في رأي الفارابي، فيما كانت السلسلة مؤلفة من علل تامة صحيح. إذا كانت السلسلة مؤلفة من علل تام لا فرق بينهما، أما إذا كانت السلسلة مؤلفة من علل ناقصة لا بأس بالتفصيل، لأن المعلول موجود وبوجوده يستدعي وجود العلة أعم من العلة التامة والناقصة. في سلسلة العلل، العلل الناقصة والتامة كلها موجودة مع فرض وجود المعلول لها، أما مع فرض العلة الناقصة في سلسلة المعاليل التناهي استحالة التناهي. لماذا؟ لأنه في طرف المعاليل العلة الناقصة لا تستدعي ضرورة المعلول، ولهذا في جانب المعاليل نقول بعدم الاستحالة، أما في جانب العلل نقول بالاستحالة. وأما العلل الناقصة فيجري البرهانان فيها إذا كانت السلسلة متصاعدة. لماذا؟ لوجوب وجود العلة الناقصة عند فرض وجود المعلول ومع فرض وجود المعلول، لأن المعلول إذا كان مفروض الوجود يعني جميع علله موجودة أعم من التامة والناقصة، بخلاف ما إذا كانت السلسلة متنازلة لعدم وجوب وجود المعلول عند وجود العلة الناقصة. ولهذا وجود العلة الناقصة لا يلازمها وجوب وجود المعلول، بل يستحيل كما ذكرنا سابقا، فإن المعلول لا يوجد من وراء علته الناقصة، وإلا لو وجد استلزم منه أن العلة الناقصة علة تامة وخلف الفار. فما ذكره المحقق الدامات من أن معيار الاستحالة هو اجتماع اللا متناهي في جزء من أجزاء السلسلة، يعني في مرتبة من مراتب السلسلة، وهو متأت في صورة التصاعد فقط دون التنازل ممنوع، حسب البراهين وحسب فرض كلامنا في العلل التامة لا فرق بين استحالة جانب العلل واستحالة جانب المعالي. تنبيه آخر، هذا التنبيه الثاني بسيط نشير إليه ونصل إلى التنبيه الثالث. إحنا ذكرنا أنه التسلسل يعتبر فيه ثلاث شروط. الشرط الأول أن تكون الوحدات التسلسلية مترتبة ومتعاقبة، أن تكون كلها موجودة بالفعل، وأن تكون كلها مجتمعة في الوجود. صحيح، هذه الشرائط الثلاث تكون شرائط أو قيود احترازية، خرج من تعريف التسلسل بعض الموارد لأجل هذه الشرائط. مورد الأول، خرج العدد. العدد بحسب القوة غير متناهي، أما حسب الوجود الخارجي وبالفعل متناهي. خب، العدد وحداته موجودة كلها مجتمعة في الوجود، بس ولكن الوحدات الغير الموجودة ما موجودة، فوحدات العدد بصفة غير التناهي ليست مجتمعة في الوجود وليست موجودة بالفعل، وإنما بعض العدد يوجد في الخارج وهو متناهي، أما جميع الوحدات التي يمكن أن يفرض للعدد من حيث أن العدد غير متناهي بالقوة فإن جميعها موجودة في الخارج لا، وإنما العدد وجوده بوجود المعد، فالمعد كلما عدد أوجد العدد، بمجرد ما انقطع عن اعتبار العدد لا يوجد عدد في الخارج، فالعدد بالقوة غير متناهي ولكن ليس وجوده في الخارج محالا. لماذا؟ لأن الذي يوجد من العدد ليس كل وحداته وإنما بعض وحداته، عليكم السلام ورحمة الله. والحال احنا ذكرنا في التسلسل ماذا؟ قلنا أن التسلسل مفروض التسلسل المحال أن جميع وحداته تكون موجودة بالفعل، مو أن البعض موجود والبعض الآخر بالقوة. خب، هذا مورد الأول. مورد الثاني الذي نخرجه عن تعريف التسلسل، الزمان. فإن وحدات الزمان أي أجزاء الزمان موجودة في الخارج وتوجد بالفعل ولكن ليست مجتمعة، فتوجد جزء وتنعدم وتأتي جزء آخر. هذا مورد ثاني. بناء على هذا، بناء على هذا هذه الشرائط الثلاث، أمثال الزمان وأمثال العدد وأمثال هذه الموجودات التي متعاقبة وفيها أجزاء خارجة عن تعريف التسلسل مثلا، وأيضا من جملة الموارد الخارجة أنه إذا فرضنا عندنا وحدات موجودة في الخارج، مثلا 1000 شيء 2000 شيء أو أشياء لم نعدها ولم نحصيها موجودة في الخارج، ولكن لا توجد بينها نسبة العلية والمعلولية، إذن هذه خارجة عن التسلسل المحال، لأن من شرائط التسلسل قلنا الترتب والتعاقب بين الوحدات. إذا فرضنا أنه في كرة أرضية موجود ملايين أو مليارات إنسان، ولكن لا توجد نسبة العلية والمعلولية بين هذه الوحدات وهذه الأفراد، إذن هذا ليس داخلا في التسلسل المحال. تنبيه آخر، تقدم أن التسلسل إنما يستحيل فيما إذا كانت أجزاء السلسلة موجودة بالفعل. هذا الشرط الأول كان، وأن تكون مجتمعة في الوجود، هذا الشرط الثاني، وأن يترتب بعضها على بعض، وهذا كان الشرط الثالث. خب، بناء على هذا، حسب الشرط الأول نخرج العدد، حسب الشرط الثاني نخرج الزمان، حسب الشرط الثالث نخرج الأشياء التي لا توجد بينها نسبة العلية والمعلولية. فلو كان بعض الأجزاء موجودة بالقوة كبعض مراتب العدد، والبعض الأجزاء الآخر موجود بالفعل، خب ليس مستحيل، لأن الموجود من العدد متناهٍ دائما، وغير الموجود الذي غير متناهٍ بالقوة لا بالفعل. شلون؟
الأعداد غير متناهية.
غير متناهية، ولكن حسب الفرضها بالقوة مو بحسب الوجود، وإلا كلما اعتبر المعد صار متناهيا، كلما حدده وذكر الأعداد صار متناهيا. العدد قابل للسعة إلى ما لا نهاية له، ولكن هذه القابلية بالقوة لا بالفعل.
في الذهن.
في الذهن مجرد فرض واعتبار. نعم. وكذا لو كانت موجودة هذه الأجزاء والوحدات بالفعل لكنها غير مجتمعة في الوجود كالحوادث الزمانية، بعضها معدومة عند وجود بعض، لماذا؟ لتناهي ما هو الموجود منها دائما، ولهذا كل جزء ينصرم ويأتي جزء آخر. هذا الحادث كان في يوم السبت، وهذا الحادث صار في يوم الأحد، وذاك يأتي في يوم الاثنين، وهكذا. وكذا لو كانت موجودة تلك الوحدات وأجزاء السلسلة بالفعل مجتمعة في الوجود لكن لا ترتب بينها، أي لا علية ولا معلولية بينها، وهو توقف البعض على البعض وجودا كعدد غير متناه من موجودات لا علية ولا معلولية بينها، وبذن هذا خارج عن التسلسل المصطلح. مثلا مثل الحصى والرمل مثلا عددها غير متناهن او عددها غير محصور، ولكنه نسبة لا توجد بينها نسبة العلية والمعلولية. والوجه في ذلك انه ليس هناك مع فقد شيء من الشرائط الثلاث سلسلة واحدة موجودة غير متناهية حتى يجري فيها براهين الاستحالة. هذا تمام الكلام في التنبيه الثاني، والحمد لله رب العالمين.